إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، من باب قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج. وهذا يقتضي أن نتفقه في حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم لمريد الحج أو مريد العمرة نسكه على أتم وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحج التام المبرور كما في الحديث الآخر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فحري بمريد الحج أو العمرة أن يتفقه في هذه العبادة، كما أننا نتفقه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا سائر العبادات، نتفقه في الصوم، نتفقه في الزكاة، خاصة الأغنياء الذين عندهم أموال يتفقهون في أحكام الزكاة، وهكذا الذي يريد الجهاد يتفقه في أحكام الجهاد. فمن هذا المنطلق، وأيضا من باب التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حتى وإن لم تكن تريد الحج والعمرة، فإن لم تقصد ذلك هذا العام فلعل الله عز وجل ييسر لك العام المقبل، وتكون قد تفقهت في هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين. طيب، ولا شك أن مسائل الحج طويلة، وبعضها لها أبحاث ومناقشات وترجيحات، لكن حسبنا في هذه الساعة أن نختصر وأن نذكر الراجح من الأقوال، لأن الغرض هو أن يستفيد إخواننا المريدون للحج هذا العام، لذلك نوجز لهم الكلام. طيب، فأقول مستعينا بالله، أولا نتحدث عن المواقيت، عن المواقيت. مواقيت الحج، طبعا حكم الحج قد سبق في خطبة قبل أظن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كانت عن حكم الحج وفضله، وهو أنه ركن واجب على الفور للمستطيع. طيب، المواقيت تنقسم إلى قسمين، المواقيت أخذت من الوقت، أخذت من الوقت وتوسع فيها وصارت تطلق على الميقات أو المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فالميقات أو المواقيت تنقسم إلى قسمين، زمانية ومكانية. الزمانية هي التي تسمى أشهر الحج، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، واختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على شوال وذي القعدة، اختلفوا في ذي الحجة، فمنهم من قال التسع الأول منه، ومنهم من قال العشر، ومنهم من قال ذو الحجة كله، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر وأقل الجمع ثلاثة، فهو الشهر كله، الشهر كله. وأيضا لأن بعض مناسك الحج تتجاوز العشر من ذي الحجة، تتجاوز العشر من ذي الحجة، كرمي الجمار، رمي الجمار الثلاث صغرى والوسطى والكبرى، هذا يكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي من أعمال الحج. كذلك المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحج، يكون في هذه الليالي، ليالي أيام التشريق. وربما بعض الأعمال لعذر من الأعذار عند بعض الناس تتأخر إلى ما بعد أيام التشريق، فلذلك يكون هذا القول هو الأرجح، أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب، لماذا صارت هذه الأشهر الثلاثة مع أن أعمال الحج تكون في شهر ذي الحجة؟ الأعمال تكون في شهر ذي الحجة، يبدأ الإحرام بالحج خاصة المتمتع في اليوم الثامن، ومن أحرم قبل ذلك ما يفعل شيئا غير أن يطوف طواف القدوم، وقد يضيف معه السعي وقد يؤخره. طيب، هذه الثلاثة الأشهر، أشهر الحج، يجوز فيها الإحرام بالحج، يجوز لك أن تحرم بالحج من شوال، أن تحرم بالحج من شوال. إن أحرمت بالحج فتبقى محرما، تبقى محرما إلى ذي الحجة، إلى اليوم الثامن، وتبدأ في أعمال الحج. وإن كان حجك تمتعا لا بد أن تكون عمرة التمتع، وسنذكر إن شاء الله أنواع النسك، لا بد أن تكون عمرة التمتع في إيش؟ في أشهر الحج، في أشهر الحج. حج التمتع هو الذي يجمع عمرة وحجا، كلاهما منفصل عن الآخر. فيشترط في العمرة أن تكون في أشهر الحج. فإذا اعتمرت في رمضان، اعتمرت في رمضان فلا تعد هذه العمرة تمتعا، إلا أن تعقد عمرة أخرى بعد رمضان في شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحج. هذا المراد بأشهر الحج. طيب، هذا الميقات الزماني، ميقات الزماني. فمن أحرم قبل شوال لا يصح حجه، لا يصح حجه، وهكذا بعد أن تنقضي هذه الأعمال فلا يتأخر شيء من أعمال، بعد أن تنقضي هذه الأشهر فلا يتأخر شيء من أعمال الحج بعد ذي الحج. طيب، النوع الثاني من المواقيت، المواقيت المكانية، مواقيت المكانية، وهي أماكن حددها الشرع، منها يكون الإحرام، منها يكون الإحرام، وهي ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين عن ابن عباس وابن عمر. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة أو ذا الحليفة، ومكان قريب من المدينة. ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل. هذه أربعة مواقيت. وهناك ميقات خامس جاءت فيها حديث، حديث جابر صحيح مسلم، لأنه فيه كلام وثبت عن عمر وعليه جمهور العلم، واستقر الإجماع بعد ذلك، وهو ذات عرق، مكان يقال له ذات عرق، ميقات لأهل العراق. فصارت خمسة مواقيت. فمن أراد الحج فلا يتجاوز الميقات، فصاحب اليمن سيمر على يلملم، فلا يتجاوز يلملم حتى يحرم منها. وهكذا الذي في المدينة لا يخرج، لا يتجاوز ذي الحليفة أو ذي الحليفة حتى يحرم منها. وهكذا صاحب الشام ومن جاء من وراء الشام وما حول الشام يحرمون من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. والآن هذه المناطق تغيرت أسماؤها، مثل يلملم ميقاتها اليمن يقال لتلك المنطقة الآن إيش؟ سعدية. وذو الحليفة ميقات المدينة يقال له أبيار علي، والجحفة يقال له رابغ، وهكذا. طيب، هذه المواقيت لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يحرم دونها، أي قبل أن يصل إليها، ولا يجوز له أن يحرم بعدها، أي بعد أن يتجاوز، وإنما يحرم منها، يحرم منها. نعم، جاء في أثر عن الإمام مالك عند البيهقي، هو صحيح، أن رجلا أراد أن يحرم من المسجد، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه الإمام مالك، فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها، يحرم من المسجد النبوي وبينه وبين ذي الحليفة التي هي خارج المدينة، والآن مع توسع البنيان صارت من المدينة أميال فقط بينه وبين الميقات. قال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أزيدها. فقال له: فضيلة، وصلت إليها وقصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، إني أخشى عليك الفتنة، إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فيجب الإحرام من الميقات، ومن أحرم قبل ذلك فيأثم لأنه خالف وحجه صحيح، وهكذا من تجاوز الميقات يأثم وحجه صحيح ويلزمه أن يرجع. من تجاوز الميقات وأحرم داخل بينه بين الميقات وبين مكة يلزمه أن يرجع، إن استطاع أن يرجع ويحرم من الميقات، وإن لم يستطع فليمضي، فإن تعمد وفرط يأثم عليه التوبة، وإن كان جاهلا أو أخطأ فهو معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبعض العلم بالجمهورهم في مثل هذه الأحوال يوجبون الدم، يوجبون الدم، يقولون عليه دم، عليه فدية، يعني يذبح شاة. نعم، لكن هذا توسع كما نذكر هذه المسألة بإذن الله. طيب، والذين هم دون المواقيت، هذا الذين يأتون من خارج هذه المواقيت من جهة اليمن والعراق والشام ونجد، طيب الذين داخل المواقيت، هؤلاء يهلون من حيث أنشأوا الحج والعمرة، أن كان داخل المواقيت كأهل جدة وطائف وغيرهم، هؤلاء يحرمون من أماكنهم لأنهم داخل المواقيت، وهكذا أهل مكة يهلون منها، يهلون منها. نعم، إلا إذا أرادوا العمرة، فالذي عليه جمهور أهل العلم وبعضهم ينقله إجماعا كابن قدامة أنهم يخرجون إلى الحل، أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم من داخل مكة، وإذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل، إلى الحل أي خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، كان يخرجوا إلى التنعيم، إلى التنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما كان داخل مكة وأرادت العمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتهل من الحل. نعم، أما غير أهل مكة ممن هم داخل المواقيت أو دون المواقيت بالنسبة لمكة، فماذا؟ فيهلون بالحج أو العمرة من حيث أرادوا وأنشأوا. طيب، هذا ما يتعلق بالمواقيت، فنلتزم ذلك، هي حدود حددها الشرع فنلتزم بها، وأقرب المواقيت إلى مكة هو ميقات أهل اليمن تقريبا بالمقاييس العصرية 54 كيلو، أقرب المواقيت إلى مكة، وأبعد المواقيت عن مكة هو ميقات المدينة، أهل المدينة، وهو يبعد عن مكة بنحو 540 كيلو، أظن هكذا، أو 540 أو 450، يعني أبعد المواقيت عن مكة. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، الإحرام، الإحرام بالنسك. طيب، إذا وصلت إلى الميقات من أجل الإحرام وتبدأ الشروع في النسك، فهناك سنن، هناك سنن مستحبة تشرع عند الإحرام. من هذه السنن الاغتسال، الاغتسال كما تغتسل من الجنابة مستحب للرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد والحائض والنفساء، حتى الحائض والنفساء إذا حاضت في الطريق، فإذا وصلت الميقات وأرادت الحاجة والعمرة تغتسل، والنفساء كذلك كما حصل لأسماء نفستها يا ماذا في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. هذا الغسل للإحرام، لا شك أن الحائض والنفزاء هذا الغسل ما يرفع الحدث الذي هو متلبس بها، لا، لكنه غسل للإحرام، كأن الغاية منه هي النظافة، النظافة تهيئ للإحرام، فتغتسل الحائض والنفزاء كما يغتسل تغتسل الطاهرة كما يغتسل الرجل الطاهر. أيضا يستحب للإحرام التطيب، التطيب فتطيب بدنك، تطيب بدنك وشعرك الرأس. أما الثوب فالأرجح أنك لا تطيبه، هذا كله قبل أن تحرم، الآن تتهيأ للإحرام، أما بعد أن تنوي الإحرام ما يجوز لك أن تمس الطيب كما سيأتي معنا في محظورات الإحرام. فيستحب لك أن تتطيب بأحسن ما تملك من الطيب حتى يستمر معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص الطيب على رأسه، على مفرق رأسه في نسكه وإحرامه. وحتى النساء تطيبنا للإحرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب النساء كما في الأحاديث العامة أنه ماذا ينبغي أن لا يكون له رائحة، أن لا يكون له رائحة، وإنما عبارة عن لون، وهو ما يعرف اليوم بالأشياء التي تتزين بها المرأة، هذا يجوز لها عند الإحرام قبل أن تحرم تتهيأ للإحرام. وطيب الرجل هو له رائحة وليس له لون، وليس له لون، فالأرجح أنه يجنب ملابسه الطيب، وإنما يطيب بدنه وشعره. فإذا وصل منه شيء إلى ثيابه عن طريق العرق، أو إذا توضأ بعد ذلك أو غيرها من الأحوال، فلا حرج عليه. أيضا مما يسن للإحرام أن يكون هذا الإحرام والإهلال بعد صلاة، يستحب أن يكون بعد أداء صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم كذلك، أحرم كذلك. واختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد ركعتين للإحرام أم أنه أحرم بعد ركعتين هي فريضة، لأنه كان في سفر، كان في سفر، فأحرم بعد الظهر صلى ركعتين الظهر وهو مسافر. فالذي رجحه بعض المحققين أنه أحرم بعد صلاة فريضة، وهذا الذي عليه الألباني والعثيمين وغيرهم أنه أحرم بعد فريضة. فلذلك الأفضل أن يتحرى الإحرام بعد صلاة، كان تكون فريضة أو نافلة من ذوات الأسباب. طيب وإذا لم يتيسر له هل يعقد ركعتين للإحرام؟ الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك. نعم، وإلا فأكثر العلم يقولون يعقد ركعتين للإحرام، لكن الأولى ترك ذلك، ويحاول أنه يحاول يتحرى أن يكون إحرامه بعد أداء صلاة، بعد أداء صلاة. أيضا مما يستحب في الإحرام أن يحرم على الراحلة، على المركوب، بعد أن اغتسل ولبس ثياب الإحرام وتطيب وحصل أن صلى، وإن صلى مثلا ركعتين للوضوء، سنة الوضوء مشروعة في السفر، صلى لهذه النية، كان يكون من قبل كان حريصا على صلاة ركعتي الوضوء ففعل، فلا يحرم إذا أراد السنة حتى يركب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم وأهل إلا بعد أن ماذا؟ ركب على الراحلة. هذا من باب السنة، باب حري السنة. فإذا ركبت على الراحلة تهل، هذا سنة. أيضا هنا سنة وهي استقبال القبلة، إن استطعت أن تستقبل القبلة أو صاحب الراحلة يوجهها إلى القبلة، ولا شك أنه من يلم لما توجه إلى مكة سيتوجه إلى القبلة، كل المواقيت من خرج منها سيتوجه إلى جهة الكعبة، لكن إذا كان الطريق منحرف فإن استطاع أن يوجه ولو عند بداية التحرك إلى القبلة فيحرم ماذا؟ الناس. هذا يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة. كذلك مما يسن، هذا كل الذي نذكره على سبيل ماذا؟ الاستحباب، رفع الصوت بالإهلال، رفع الصوت بالإهلال عند الإحرام، لأن الإحرام بالنية، إنما الأعمال بالنية، مريد العمرة في نيتها أن يعتمر، فاللحظة التي أراد أن يدخل في الإحرام ينوي خلاص بالنية، بالقلب، بالقلب. كل هذه الأعمال التي يعملها ما يصير محرما إلا أن ينوي الدخول، أن ينوي الدخول، إذا نوى الدخول صار محرما، صار محرما وجرت عليه أحكام المحرم. أما الآن هذا يتهيأ للإحرام، فيستحب أن يهل بالإحرام، وهذا لا يعد جهرا بالنية، لا يعد جهرا بالنية، ما في موطن يجهر فيه بالنية، نية محلها، محلها القلب، ولكن هذا إهلال. فيهل بالنسك، إذا كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ينطق بذلك. وإذا أراد الحج كان يكون حجه إفرادا، يقول لبيك اللهم حجا، أو قارنا جمع الحج والعمرة مع بعض يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا مستحب، والواجب والركن هو ماذا؟ النية التي محلها القلب، نية الدخول في النسك، خل بنية العمرة فهو معتمر، فهو معتمر. هذا الذي سبب هو ماذا؟ مستحبات تكون عند الإحرام. طيب الإحرام، الإحرام، وهذا كله الذي ذكرناه يستوي فيه الرجال والنساء، الاغتسال والتطيب، لكن طيب النساء ما يكون فيه رائحة، والإهلال بعد الصلاة، وماذا؟ والإحرام على الراحلة، استقبال القبلة عند ذلك، والإهلال رفع الصوت به أو الجهر بالإهلال، هذا كله يستوي فيه الرجال والنساء. طيب إذا أحرم وذلك بالنية يدخل في النسك بالنية مع قوله اللهم لبيك حجا أو عمرة على ما أراد. طيب فإذا دخل في الإحرام وصار محرما هناك محظورات، هناك محظورات أي ممنوعات، ممنوع منها كما لو أحرمت بالصلاة بالنية مع تكبيرة الإحرام. هناك أشياء أنت ممنوع منها كالالتفات والأكل والشرب والكلام، كلام الناس وغير ذلك، وهنا كذلك تكون ممنوعا من أشياء. طيب قبل أن ندخل في هذه المحظورات وكوننا عند الإحرام، نذكر أنواع النسك، أنواع النسك، أنواع الحج. العمرة معروفة، لكن الحج أنواع ثلاثة. الحج ثلاثة أنواع. الأول حج إفراد، حج إفراد، نعم، وهو أن ينوي الحاج حجا مستقلا، حجا مستقلا ليس معه عمرة، ويحرم به من بداية النسك. هذا حج إفراد، من بداية نسكه يحرم بالحج، ويؤدي أعمال الحج كما يؤدي غيره. لكن هناك فوارق، من هذه الفوارق بين الحج الإفراد والتمتع والإقران أنه ليس عليه هدي. الذي حج حج إفراد ما عليه هدي على سبيل الوجوب، لكن إذا أراد أن يهدي على سبيل الاستحباب جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، فأهدى أو ذبح 100 بدنة. وما هو الواجب عليه؟ واجب عليه واحدة وما هي بدنة، شاة. ومع ذلك نحر 100 بدنة، فكل هذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، على سبيل الاستحباب في حج الفراد وفي العمرة. العمرة مستحب لك الهدي فيها، أي عمرة، في الحج أو في غير الحج، إذا اعتمرت مشروع لك على سبيل الاستحباب أن تنحر، أن تنحر وتهدي. نعم، لكن ليس واجبا في حج الإفراد. هذا النوع الأول. النوع الثاني حج القران، وهو أن تنوي الحج والعمرة معا، تنوي الحج والعمرة معا بنية واحدة، وعليك هدي، عليك هدي، وهو الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، حج قارنا، حج قارنا. والنوع الثالث حج التمتع، حج التمتع، وهو أن تعتمر في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحج، أن تعتمر في أشهر الحج وتحج من نفس العام الذي اعتمرت فيه، وتحج ماذا؟ من نفس العام، دون أن ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، لا بأس أن يخرج من مكة إلى بلدان أخرى، لكن لا يرجع إلى بلده، يلغي سفره، يلغي سفره، هذا يسمى متمتعا. لكن العمرة منفصلة والحج ماذا؟ منفصل. كما الآن مثلا، كما الآن إذا أراد أن يحج متمتعا، فإذا وصل إلى لملم ماذا ينوي؟ ينوي العمرة فقط، اللهم لبيك عمرة. فإذا وصل مكة أدى العمرة، وأعمال العمرة ثلاثة أشياء فقط، طواف وسعي وماذا وحلقة وتقصير، وما يتبع ذلك من سنن، لكن هذه الأشياء ثلاثة فقط. طيب، فبعد أن يؤدي العمرة يتحلل، يلبس ثيابه ويصير حلالا، وينتظر حتى يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن، فيحرم بالحج. من أين يحرم؟ يرجع إلى لملم من مكة، لأنه صار من أهل مكة، جالس في مكة، وأهل مكة يغلون منها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حج التمتع، وعليه هدي في حج التمتع، عليه هدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ أفضلها التمتع، أفضلها التمتع. طيب إذا كان أفضلها التمتع، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج تمتعا؟ الجواب أن الأمر بالتمتع تأخر بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم أصحابه في حجة الوداع. تأخر الأمر بالتمتع، فلما نزل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الناس أن يجعلوا حجهم عمرة، حتى الذين يعني منهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة. فالذين أحرموا بحج أو بحج وعمرة أمرهم أن يجعلوها ماذا؟ عمرة، وأن يتحللوا ويتمتعوا بها إلى الحج. طيب لماذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ لأنه ساق معه الهدي، ومن ساق معه الهدي لا يتحلل من نسكه حتى إيش؟ حتى ينحر هديه. من ساق معه هدي لا يتحلل من نسكه حتى ينحر هديه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجعت حيث ما كنت ما سقت معي الهدي ولا جعلتها عمرة. يتحلل منها ثم في اليوم الثامن يهل بالحج. فبقي عليه الصلاة والسلام محرما، وإلا فأفضل النسك هو التمتع. واختلف فيها العلم هل هو واجب أم هو مستحب، والأرجح أنه مستحب، ومع وجود الأوامر التي فيه تأمر به فينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يحج حج تمتع، وأن يحج حج حجا تمتعا. نعم. طيب هذه أنواع النسك الثلاثة، وهناك تفاصيل خاصة بحج التمتع. إذا مثلا العمرة التي أداها في شوال ما كان ينوي بها أن يتمتع بها إلى الحج، هل تجزئه؟ الراجح أنه ماذا؟ تجزئه. وكذلك إذا مثلا اعتمر ثم رجع إلى بلده وحج من عامه هل يعتبر متمتعا؟ لا، الجواب لا يعد متمتعا، وغيرها من التفريعات. طيب إذن هذه أنواع النسك الثلاثة وأفضلها التمتع، أفضلها التمتع. وبعض الناس ربما يقول أنا أريد أن أحج يعني حج إفراد من أجل أن ماذا؟ أن لا أكلف بالهدي. لا، يقال لك حج حج ماذا؟ تمتعا. وإذا كان ما عندك استطاعة للهدي فماذا؟ فكما قال ربنا سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام. يعني أهل مكة حتى ولو حجوا حج تمتع ما عليهم هدي. هذه خصيصة لأهل مكة، أهل مكة وإن تمتعوا ما عليهم هدي، وغير أهل مكة إذا حجوا حج تمتع يجب عليهم الهدي، إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج يبدأها من بعد الاعتمار، وعشرة وسبع إذا رجع ويبدأها من بعد الفراغ من مناسك الحج كلها ولو هناك، والأفضل أن يوديها إذا رجع إلى أهله إذا رجعت. تلك عشرة، ولا يكلف نفسه إذا كان ما عنده استطاعة للهدي، لكن يحج حج تمتع. نعم. طيب نرجع إلى الإحرام. قلنا يدخل في الإحرام بإيش؟
بالنية.
إذا نوى ودخل كما يدخل في الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام، وذاك يدخل بالنية والإهلال ليس بواجب، وهو أن يقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حج، ليس بواجب، مستحب، ولكن الركن هو النية، أن ينوي الإحرام والدخول في النسك. طيب إذا دخل في النسك هناك محظورات وممنوعات نحو عشرة، نحو عشرة نذكرها باختصار. طيب هذه المحظورات من لحظة تبدأ من لحظة الإحرام يمتنع عنها، يمتنع عنها. الأول ممنوع من حلق الشعر، الثاني ممنوع من قص الأظافر، الثالث ممنوع من لبس المخيط. يعني هذه ما جاءت في الأحاديث بهذا اللفظ، لكن هذا من باب التسهيل وهو من قول الفقهاء، سنشرح هذا إن شاء الله. الرابع ممنوع من التطيب، ممنوع من التطيب. الخامس ممنوع من تغطية الرأس، من تغطية الرأس. السادس ممنوع من النكاح، زواج. السادس ممنوع من الخطبة، لا يخطب للنكاح، ولو خطبة ما يخطب، ولو خطبة فهو ممنوع منها. كذلك أيضا ممنوع من الجماع، أن يجامع أهله. ممنوع من الصيد، ممنوع من الصيد. كم ذكرنا؟ تسعة. طيب نبدأ الآن في شرحها ولعلنا نذكر غيرها. ايش الاول قلنا؟ حلق الشعر، حلق الشعر، شعر ممنوع على المحرم كما في الآية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قبل ذلك فأنت ممنوع من حلق الشعر. وأما الأظافر هو الثاني، ولا الشعر يشمل شعر الرأس والإبط والعانة، كل هذا يشمله على الصحيح. والأظافر ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قام الإجماع، قام الإجماع على المنع من قص الأظافر قياسا على الشعر بجامع الترفه. العلة الترفيه، تزين. فلهذا الجامع منع من قص الأظافر كما أنه ممنوع من الشعر. نعم، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة سواء.